أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تفسير الآية الثالثة من هذه السورة المباركة، واتضح لدينا إلى الآن عدة أمور. أحدها الوجه في تصدير هذه الآية المباركة بحرف التأكيد. الأمر الثاني الذي اتضح لدينا هو ذلك البحث النحوي الذي يرتبط بالهداية وعدم تعديتها بواسطة حرف الجر في هذه الآية المباركة. أيضا اتضح لدينا أن الهداية لها تقسيمات، هناك هداية بمعنى إنارة الطريق، وهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وعلى كل تقدير الهداية طارة باطنية، هداية فطرية جبلية، وأخرى لا خارجة عن جبلة الإنسان، كالهداية بتوسط الآيات الظاهرة في الكون، أو بتوسط دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا خلاصة ما تقدم معنا في البحث السابق. البحث الجديد في هذه الآية المباركة: إنا هديناه السبيل. ما هو نوع هذه الهداية من بين الأنواع التي ذكرناها؟ لا شك بقرينة قوله إما شاكرا وإما كفورا أن الآية لا تتحدث عن الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لأن الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب تكون على طريقة كن فيكون. فإذا كان شاكرا، البعض كان شاكرا والبعض كان كفورا، فيلزم الجبر. وإذا كان بالاختيار فإذن الهداية ليست من باب الإيصال إلى المطلوب. فإذن هذه الهداية في هذه الآية المباركة بمعنى إنارة الطريق، الإرشاد. ومن جهة أخرى، هذه الهداية التي كانت الآية بصدد إظهار نعم الله على هذا المخلوق الذي لم يكن شيئا مذكورا، لا محالة هي أعم من الهداية الفطرية الجبلية، ومن الهداية بتوسط الآيات الظاهرة ودعوة الأنبياء. فإذن هنا في هذا المعنى تكون أعم. يبقى هنا ما هو المراد من السبيل؟ إنا هديناه السبيل. كلمة السبيل في العرف العربي واضحة جدا بمعنى الطريق، أي أنرنا له طريقه في هذه الحياة. هذه الكلمة في جذرها اللغوي السين والباء واللام استعملت في معنيين: المعنى الأول إرسال شيء من علو إلى سفل، ك كما تقول أسبلت الستار. أسبلت الستار يعني أنزلته من عال إلى أسفل، هذا المعنى الأول. أو تقول مثلا أسبلت السحابة الماء، يعني أفرغته من علو إلى سفل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما يدل على الامتداد، يعني في واحد معنى عمودي وفي واحد معنى ماذا؟ أفق. فيقولون من هذا المعنى الثاني أخذ السبيل بمعنى الطريق، فالطريق هو الشيء الممتد الذي يسير عليه الإنسان. هذا هو الجذر اللغوي لهذه الكلمة. فإذا إنا هديناه السبيل أي إنا أنرنا له طريقه في هذه الحياة. بعد ذلك يصل البحث إلى دلالات قوله إما شاكرا وإما كفورا. أولا البحث النحوي، هذا النصب في قوله شاكرا وكفورا هو نصب على الحالية، لكنهم اختلفوا في صاحب الحال، هل صاحب الحال هو الضمير في هديناه أو أن صاحب الحال هو السبيل؟ جعل صاحب الحال هو السبيل فيه نوع من التكلف، يعني يكون الطريق شاكرا وكفورا، فلا بد أن نؤول حينئذ الشاكر بالشكر والكفور بالكفر، يعني نقول طريق شكر وطريق ماذا؟ كفر. فهذا فيه عناية زائدة، بخلاف ما لو جعلنا صاحب الحال هو الضمير، يعني المهدي هذا الذي هديناه على حالتين شاكر وكفر، وهذا المعنى هو الأقرب إلى الفهم العرفي. هذا البحث الأول في دلالة قوله إما شاكرا وإما كفورا. البحث الثاني تناوله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في تفسيره، كأنه يريد أن يجيب عن إشكال مقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهداه فكان البعض منهم شاكرين والبعض منهم كفور، فهذا جبر، فهذا جبر. فيقول له هذه الآية المباركة على طريقة الآية الواردة في سورة الكهف، ويقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بمعنى كما أن هذه الآية في سورة الكهف في مقام التهديد، ما نحن فيه الآية في مقام التهديد، أنه نحن قدمنا للجميع
الاستعدادات الأولية، خلقناه الأدوات أو دعناها فيه وأنرنا له الطريق، فمن يخالف فإذا سوف ينال الجزاء. فتكون الآية الشريفة في مقام ماذا؟ التهديد. نحن نتفق معه على أن هذه الآية الشريفة التي نبحث عنها ليست بصدد تخيير الإنسان بين اختيار طريق الشكر واختيار طريق الكفر، ليست بهذا الصدد، لا تريد أن تخيره، وإلا حينئذ لا معنى لمجازاته. إذا أنت تقول له اختر طريق الشكر أو اختر طريق الكفر، ليست بصدد تخييره بأن ينتخب ما شاء، ولكن لا نسلم أن المقام هو مقام تهديد. وهذه الآية ليست نظير الآية في سورة الكهف. التهديد في الآية في سورة الكهف استفيد من الأمر، نظير قوله تعالى اعملوا ما شئتم، ليس الغرض أن يطلب منهم أن يعملوا ما يشاءوا. ولذا هذه الآية يقولون أنها لأجل ماذا؟ لإفادة التهديد. طبعا على الخلاف بين القدماء والمتأخرين أن اعملوا استعملت مجازا في التهديد أو أن الداعي هو التهديد، هذا ليس محل بحثا. فالتهديد في آية الكهف لأجل الأمر، أما فيما نحن فيه هذه الآية تريد أن تبين أن السبيل الذي هدانا إليه هو سبيل اختياري، وأن الشكر والكفر واقع بتعبير العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في مستقر الاختيار. فنحن مثل قوله تعالى هديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، لا أننا خيرناه بينهما افعل ما شئت، لا، بينا له كلا الطريقين فباختياره انساق نحو أحدهما، مع كوننا قد بينا له ما في كل واحد منهما من خير أو شر، ما نحن فيه من هذا القبيل. فالآية ليست في سياق التهديد على كل تقدير، وإنما هذه الآية بصدد تقسيم ما يترتب على هذه الهداية. بعد أن بينا له الهداية، هناك طائفة من الناس اتبعت طريق الشكر وطائفة من الناس اتبعت طريق الكفر. البحث الأخير في هذا المقطع وهو الملفت للنظر، ولم أجد أو قل من تعرض له من علماء التفسير، وهو أنه في جانب الشكر استعملت الآية صيغة اسم الفاعل إما شاكر، في جانب الكفر والإنكار استعملت الآية صيغة المبالغة إما شاكرا وإما كفورا. لماذا لم يقل إما شاكرا وإما كافرا أو إما شكورا وإما كفورا، خصوصا أن كلمة شكور في القرآن الكريم استعملت بكثرة، صبار شكور في كثير من الآيات. فلماذا هنا اختلف الأسلوب؟ بعض المفسرين وهم قلة الذين تعرضوا لهذا المطلب أرجعوا هذا الاختلاف إلى أمر لفظي، أنه حق الآية أن يقال إما شاكرا وإما كافر، لكن قال كفورا حتى يحصل تناسب مع اختتام كل آية الذي هو نوع من السجن، انتفتنا. لكن في القرآن الكريم في العادة يعبرون بتناسب الفواصل تأدبا، لأن السجع هو صوت الحمام، هديل الحمام، فتأدبا لا يستعمل ذلك في القرآن الكريم، فيقولون ماذا؟ توافق الفواصل أو ما شابه ذلك. نلاحظ لم يكن شيئا مذكورا بصيرا بعد الآية التي نبحث عنها سعيرة كافورة، فيقولون الأنسب أن يقول كفورة، فإذا إما شاكرا وإما كفورة. هذا التغيير الأسلوبي نشأ لأجل رعاية تطابق الفواصل، لكن هذا لوحده لا يصلح ولا نقبله في القرآن الكريم، وحققت ذلك في البلاغة مرارا، أن يكون فقط المدار على هذا التطابق اللفظي. القرآن ليس شعرا وليس نثرا كنثر أصحاب المقامات مثل الحريري وبديع الزمان الهمداني، أن يصب المطلب ويكون محور البحث هذا التطابق اللفظي. اشتهيت الأزاد وأنا في بغداد، فرحت أجوب البلاد وأقطع الفيافي والوهاد، وإلى آخره ترتيب كلمات لا معنى لها ولا ترابط بينها. هذا لوحده غير كاف في القرآن الكريم، وإن كان القرآن الكريم قد لاحظ التشاكلات اللفظية، لكن لوحدها لا تكفي. وإنما باعتقادي أن التعبير بصيغة المبالغة في المقام له أثر مهم، لكن انتهى الوقت، غدا إن شاء الله نتابع في بيان هذه النقطة، والحمد لله رب العالمين.
الله على من الشاكر والكفور هو مش مطلق الإنسان، هو الإنسان الذي هدي حتى نخرج المستضعف.
أي والهداية للكل.
لما نحن نخرج المستضعف، لأن المستضعف قد يقال أنه ليس شاكر وليس كفور.
لا هذا
أمر وجودي.
أي هذا أيضا يرتبط بهذه النكتة التي سوف نذكرها، هو بمقدار شاكر أو كفور. لأنه هذا الإنسان الذي لم تصله دعوة الأنبياء، اتفقنا، هناك عقل يحكم بالحسن والقبح، بهذا المقدار اتباعه لما يحكم به عقله هذا نوع من الشكر، ومخالفته لما يحكم به عقله هذا نوع من الكفر. لكن الآن يتضح أكثر البحث.